أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي على شيء لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أن الآيات البراءات بجميعا مختصة بالشبهات الحكمية أعم من الوجوبية والتحريمية، ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولا الشبهات قبل الفحص، وذلك لوجود قرينة متصلة مانعة عن شمولها عن إطلاقها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بناء على المشهور من أن أدلة صولة البراءة تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا بإطلاقها، فلا إطلاق لهذه الآيات، فإنها مقيد بقيد متصل وهو مانع عن ظهورها في الإطلاق قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن الواضح أن بعث الرسول يشمل العلم الإجمالي أيضا، وكذلك سائر الآيات. وعلى هذا فروايات الاحتياط الطائفة الأولى منها التي هي مختصة بالشبهات التحريمية كروايات التسليس وروايات التوقف، فإنها مختصة بالشبهات التحريمية، ولكنها تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص، فإذا تكون النسبة بينها وبين الآيات البراءة عموما وخصوصا من وجه، فإن مورد الالتقاء والاجتماع بينهما الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص، فإن الآيات تدل على إصالة البراءة فيها، والروايات تدل على وجوب الاحتياط. وأما مورد الافتراق من جانب الآيات الشبهات الحكمية الوجوبية بعد الفحص، ومورد الافتراق من قبل الروايات الاحتياط الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالية والشبهات قبل الفحص هذا إذا قلنا أن روايات الاحتياط تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص، فأما إذا قلنا أن هذه الروايات منصرفة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولا تشمل تلك الشبهات ومختصة بالشبهات البدوية الحكمية التحريمية مختصة بذلك، فعندئذ تكون نسبة الروايات إلى الآيات البراءة نسبة الخاص إلى العام، نسبة المقيدة إلى المطلق، فلا مانع من تقييد إطلاق الآيات بغير الشبهات التحريمية وتقييد إطلاقها بالشبهات الوجوبية، فأما الشبهات التحريمية فيجب فيها الاحتياط بمقتضى هذه الروايات. هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الأولى من روايات الاحتياط. فأما الطائفة الثانية وهي وإن كان موردها الشبهة الوجوبية، إلا أن هذه الطائفة أجنبية عن المقام. أما أولا فلأن وجوب الاحتياط في هذه الروايات إنما هو قبل الفحص، فقد ورد فيها إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. فوجوب الاحتياط قبل الفحص وهو خارج عن محل الكلام، إذ لا شبهة في وجوب الفحص وجوب الاحتياط قبل الفحص، سواء أكانت الشبهة وجوبية أم كانت تحريمية. وثانيا أن الشك في مورد هذه الروايات إنما هو في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته، وهو خارج عن محل الكلام، ولا شبهة في أنه مورد قاعدة الاشتغال ومورد الكلام، إنما هو في الشك في أصل ثبوت التكليف بالشريعة المقدسة، كأن التكليف ثابت أو ليس بثابت. فأما الطائفة الثالثة من روايات الاحتياط فهي مطلقة، كقوله أخوك دينك فاحتد لدينك، وقوله تأخذ بالحائط لدينك، وقوله سل العلماء ما جهلت بما شئت. فإن هذه الروايات جميعا مطلقة، وبإطلاقها تشمل شبهات الوجوبية والشبهات التحريمية، بل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص أيضا. فعندئذ تكون الآيات البراءة أخص من هذه الروايات، فتوجب تخصيص هذه الروايات بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص. هذا إذا قلنا بأن هذه الروايات بإطلاقها تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أما إذا قلنا أن هذه الروايات منصرفة ولا تشمل بنفسها الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فعندئذ تكون هذه الروايات معارضة للآيات بنحو التباين، فإن الآيات تدل على إصالة البراءة في الشبهات مطلقة تحريمية كانت أم وجوبية، وهذه الروايات تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقة وجوبية كانت أم تحريمية. حينئذ بطبيعة الحال تسقط هذه الروايات عن الحجية لأنها مخالفة للكتاب ومشمولة للروايات التي تنص على أن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو زخرف وباطل أو لم أقله فإذا تكون هذه الروايات في نفسها لا تكون حجة. الكلام في ملاحظة النسبة بين أدلة الاستصحاب وأدلة الاحتياط، فإن استصحاب إصالة البراءات، ونقصد بهذا الاستصحاب استصحاب عدم جعل التكليف في الشريعة المقدسة. فإذا شككنا في وجوب شيء في الشريعة المقدسة أنه مجهول أو لا يكون مجهولا فلا مانع من استصحاب عدم جهله، أو إذا شككنا في حرمة شيء أنها مجهولة في الشريعة المقدسة أم لم تكن مجهولة فلا مانع من استصحاب عدم جهلها. ويسمى هذا الاستصحاب باستصحاب البراءة الأصلية، وهذا الاستصحاب مقدم على إصالة الاحتياط. وذكر المحقق النعائني قدس الله نفسه وكذلك السيد الأستاذ قدس سره أن تقديم هذا الاستصحاب على أدلة الاحتياط من باب الحكومة، فأن الاستصحاب يقدم على أدلة إصالة الاحتياط من الآيات والروايات من باب الحكومة، ولا مانع من تقديم دليل الحاكم على المحكوم، ولا تلاحظ النسبة بينهما، فإن دليل الحاكم مقدم على المحكوم وإن كان أعم من دليل المحكوم، وإن كان دليل المحكوم أخص منه، فمع ذلك دليل الحاكم يتقدم على دليل المحكوم. بل ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الاستصحاب إمارة وليس من الوصول العملية المحرزة، بل هو إمارة غاية الأمر أنه من أضعف الإمارات في الشريعة المقدسة، ويقدم عليه كل إمارة، ومن أجل ذلك لا تكون مثبتاته حجة، مثبتات الاستصحاب حجة رغم أنه إمارة. والدليل على كونه إمارة هو ما ورد في روايات الاستصحاب، وأن المولى في رواية الاستصحاب أمر بالتعبد ببقاء اليقين في ظرف الشك، ولم يأمر بالعمل بالشك. لو كان الوارد في روايات الاستصحاب الامر بالعمل بالشك لكان الاستصحاب من الوصول العملية. فحيث ان الوارد في روايات الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين في ظرف الشك، وهذا التعبير يدل على ان الاستصحاب إمارة وليس من الوصول العملية، وليس من الوصول العملية. غاية الأمر أنه من أضعف الإمارات ويقدم عليه كل إمارة، كما أنه يقدم على كل وصول العملية، وإن كانت من الوصول المحرزة فالاستصحاب مقدم عليه. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فلأنه لا يوجد في مورد الاستصحاب ما يصلح أن يكون إمارة، فإن الوارد في دليل الاستصحاب اليقين والشك لا تنقض اليقين بالشك. اليقين في ظرف الشك غير موجود، اليقين قد زال، فإن اليقين حال الحدوث كان موجودا. وأما في ظرف الشك فالموجود هو الشك، هو تحير المكلف. أما اليقين فهو غير موجود، غير موجود. فإذن في ظرف الشك لا يوجد ما يصلح أن يكون إمارة، فإن اليقين الذي هو يصلح أن يكون إمارة غير موجود، الموجود هو الشك. فإذن بطبيعة الحال يكون مفاد الاستصحاب هو البناء العملية، هو العمل بالشك. عمل بالشك فيما إذا كان متيقنا سابقا، ومن الواضح أنه لا ملازمة بين حدوث الشيء وبقائه، فإن الشيء قد يحدث ولا يبقى، فقد يحدث ويبقى. فالملازمة بين الحدوث والبقاء غير موجودة، فإذن لا يوجد في مورد الاستصحاب ما يصلح أن يكون إمارة، حتى يجعل الشارع الاستصحاب إمارة، وهذا بخلاف مثل خبر الثقة، فإن خبر الثقة في نفسه يصلح أن يكون إمارة. وحاكٍ عن الواقع وكاشف عن الواقع. وأما الاستصحاب في ظرف الشك فلا يقين في البين، وإنما هو الموجود هو الشك، وهو لا يصلح أن يكون إمارة على الواقع، إمارة على الواقع. فإذن لا يوجد في مقام السهود في مورد الاستصحاب ما يصلح أن يكون إمارة، فإن اليقين غير موجود، والملازمة بين حدوث الشيء وبقائه غير ثابتة. فإذن لا يوجد في في ظرف العمل إلا الشك فقط، وأما في مقام الإثبات فإن الوارد في دليل الاستصحاب هو قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. ومن الوارد أن المراد من هذا النقض ليس نقضا حقيقيا، فإن في مورد الشك ليس هنا يقين حتى يأمر بعدم نقض اليقين بالشك. فإذا بطبيعة الحال المراد هو العمل على طبق الحالة السابقة، فالشارع أمر المكلف بالعمل في ظرف الشك العمل على طبق الحالة السابقة بدون أن تكون الحالة السابقة تصلح أن تكون إمارة لعدم الملازمة بين حدوثها وبقائها. فإذا المراد من خطاب لا تنقص، فالمراد منه العمل على طبق الحالة السابقة، وإلا أن يقين غير موجود حتى يكون الخطاب موجها إليه: لا تنقض اليقين بالشك. لا شبهة في أن اليقين قد زال في ظرف الشك، فاليقين غير موجود، فلا محال يكون المراد هو الخطاب بالعمل على طبق الحالة السابقة في ظرف الشك. فإذا الاستصحاب ليس من الوصول المحرزة كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل هو من الوصول الغير المحرزة، فحالها حال إصالة البراءة وإصالة الاحتياط. بقي هنا شيء.